الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. الله عز وجل أخبر عن حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة العسرة، في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لكي يغزو الروم، وكان الروم قد أعدوا له أكثر من 40,000. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بتعبئة عامة منه وبدعوة عامة منه إلى النفير العام، فخرج معه 30,000 لكي يواجه هؤلاء في تبوك. فتجهز النبي وأصحابه مع العسرة والشدة وخرجوا إلى غزوة تبوك. أيها الإخوة، هناك برزت، أو قبل التجهز أو أثناء التجهز برزت العواطف الإيمانية، وبرز الصدق مع الله والتضحية لأجل دين الله. هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان أنفق في جيش العسرة، أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك 1,000 دينار من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى عبد الله بن أحمد في مسند، ذكر عبد الله بن أحمد كذلك في مسند أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فرض عنه، اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه، لما أنفق 1,000 دينار من ذهب. وجاء عثمان أيضا 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ينفق في سبيل الله؟ فقال عثمان: علي 100 أخرى. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي هكذا يحرك يده وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك يتسابقون للإنفاق مع شدة ما كانوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 من أصحابه. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي، توبة الله على نبيه كيف هي؟ لقد تاب الله على النبي. قلنا أيها الإخوة، اختلف العلماء كيف تاب الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار، ما هي التوبة التي تابها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كانت التوبة على النبي لأجل إذنه للمنافقين في القعود، والله تعالى قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فلما أذن للمنافقين بالقعود هنا فعل كما يقول العلماء خلاف الأولى، عفى الله عنك، فعاتبه الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقالوا: هذه توبة الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى لمصلحة يراها هو، يفعل خلاف الأولى لمصلحة يراها، لبشيء لم يوحى إليه. إن النبي لو أوحي إليه أن لا يأذن للمنافقين، هل ممكن أن يأذن لهم بعد هذا الوحي؟ الجواب لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بشيء من هذا. فلما لم يوحى إليه اجتهد، وكما قلنا في مسألة أسارى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يوحى إليه في مسألة أسارى بدر بعد، فلما لم يوحى إليه تشاور مع أصحابه واجتهد، نزل القرآن بخلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلماء: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وبقدر الله تعالى يجتهد، وأحيانا يخطئ في اجتهاده ويصوب الله تبارك وتعالى له. يعني هنا أذن للمنافقين، فالله تعالى قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، لمصلحة دعوية كان يشتغل بدعوة كبار القوم، فجاء إليه عبد الله بن أم مكتوم فما التفت النبي إليه وبقي مشتغلا بدعوة كبار القوم كبار كفار قريش، فأصر عبد الله بن أم مكتوم ليسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجه عبد الله بن أم مكتوم فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي ما فعل ذلك عن هوى، ولكنه فعل ذلك لأجل مصلحة رآها، مصلحة دعوية. هذا الآن من أصحابنا ونجيبه على السؤال بعد ذلك. هؤلاء كفار إذا أسلموا من الكبار تبعهم أقوامهم، فالمصلحة الدعوية تقتضي أن نقدم هؤلاء في دعوتهم، الكبار كبار كفار قريش، فالأصل أن نقدم دعوة هؤلاء على صاحبنا الذي جاء يسأل وجاء يستفصل، فهذا نجيبه بعد ذلك. هكذا اجتهد، فالله تعالى صوب له اجتهاده وبين أن فعله هذا هو خلاف الأولى، أن فعله خلاف الأولى. عفى الله عنك لما أذنت لهم، فعل أيضا خلاف الأولى، يفعل خلاف الأولى. كذلك في مسألة أسارى بدر خلاف الأولى، لكن النبي غير ملام في هذا، غير ملام، لأنه ما في نص، يعني النبي لا يعاقب على مثل هذا وكذا، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى قدر أن يجتهد النبي في مسائل وأن يكون الخطأ فيها، قالوا للبيان مقام البشرية بالنسبة للنبي، حتى يفرق الناس بين مقام الألوهية وبين مقام النبوة. فالنبي نبي مهما بلغ من البشر، مهما بلغ من المرتبة هو في النهاية بشر، يقول هو يصيب ويخطئ، ها هو قد أخطأ في اجتهادات وصوب الله تعالى له، هذه اجتهادات أخطأ فيها عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو فعل خلاف الأولى فيها، والله تعالى أنزل قرآنا ليبين له الأولى، ليبين له الأفضل. فلذلك قالوا إن هذا لبيان مقام الألوهية ومقام النبوة، فمقام النبوة مقام بشري، مقام الألوهية لا ينبغي إلا لله الواحد القهار الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الذي كل أفعاله حكمة وعلم. لكن النبي بشر، يعني مهما هو غير هو معصوم أن يتعمد الخطأ وأن يتعمد مخالفة أمر الله، فإذا فعل شيئا فإنما فعله من باب أنه بشر. حتى لما نسي في الصلاة ماذا قال؟ قالوا يا رسول الله نسيت، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال النبي لهم؟ قال بل نسيت، إنما أنا بشر أنساك ما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. يعني أجرى الله تعالى أمره القدري أن ينسى النبي في الصلاة. لماذا النبي ينسى في الصلاة؟ يعني والنبي في صلاته هو أكثر الناس خشوعا، فلماذا ينسى ويصلي الأربع ركعات ركعتين؟ قال أجرى الله تعالى هذا قدرا حتى نعلم بشريته، أنه يعتريه النسية، قد ينسى، قد ينسى بطبيعته البشرية، فهو نبي لكن بشر مش إله. فلذلك صلى صلاة رباعية، صلى ركعتين، وبعد ذلك قال، قالوا قصرت الصلاة نسيت؟ قال لا، قال ما قصرت الصلاة، نسيت، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال لهم في الصلاة إذا نسيت ذكروني. ولما نسي آية من القرآن ماذا قال لأبي بن كعب؟ أبي ما رده، لأنه الاحتمال أنه نسخت الآية، احتمال الوحي نزل عليه، فالنبي قرأ آية، قرأ سورة من القرآن وما قرأ تلك الآية، قال رسول الله ما قرأت هذه الآية، يعني هل هي نسخت أو كذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، هل لا أذكرتنيها؟ هل لا أذكرتنيها؟ أذكرتنيها يعني أنا نسيتها، هل لا ذكرتني هذه الآية؟ إذن أنا نسيت هذا، النبي أما بالناس ونسي آية، فقال هل لا أذكرتني لبيان مقام البشرية أيضا؟ وطبعا الصحابة ما كانوا يستدركوا عليه مثل هذه الأمور، مثل ما قلنا لاحتمال تغير الأحكام. لما ذو اليدين الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصلى النبي الصلاة رباعية ركعتين، لما صلى ركعتين من الصحابة بعد الصلاة من انصرف، ما سبحوا له ولا قالوا شيئا، خلاص كأن بعضهم عرف أو ظن أن الصلاة الرباعية تغير الحكم الشرعي، أن الصلاة الرباعية أصبحت في هذه الحالة ثنائية، النبي ينزل على الأحكام وقت التشريع الآن، فالصلاة الرباعية أصبحت ثنائية، ومنهم من خرج، رواية صحيح مسلم، فخرج من خرج وبقي من بقي، خرجوا من المسجد صلوا ركعتين وخرجوا من المسجد، خلاص ظنوا أن الصلاة هذه أصبحت ثنائية. سكت الصحابة الكبار ذو اليدين اللي هو اسمه الخرباق ابن عمر، الخرباق ابن عمر قام ذو اليدين، كان في يديه طول، أقصرت الصلاة أم نسي؟ الآن هو أراد أن يستفصل، قصرت الصلاة يعني هل تغير حكم الصلاة، أصبحت هذه الصلاة رباعية نصليها أصبحت ركعتين؟ فالصحابة ما اعترضوا البعض أو ما سبحوا له أو ما قالوا له بعد ما سلم صلاة ركعتين، لأنه احتمال أن الصلاة رباعية أصبحت ركعتين، هو الذي ينزل عليه التشريع. فلما استفصل بين له أنه قد نسي. فالنبي في هذه الآية يفعل خلاف الأولى، فتوبة الله تعالى عليه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأنك تقرأ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من ذنبك، قل أي ذنب اقترفه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فتقول أي ذنب اقترفه، لقد تاب الله على النبي، أي ذنب اقترفه. الكلام في ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذنوب إنما هو في خلاف الأولى، فالنبي لا يتعمد فعل الخطأ، لا يتعمد فعل المعصية، إنما هو من باب النسيان أو من باب الاجتهاد الخاطئ، ولا يؤاخذه الله، إنما هو من باب كما قلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول الإمام ابن القيم التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية، والحاجة إليها في النهاية أشد إليها من الحاجة في البداية، بل هي في النهاية محل ضرورة. وذلك يقول كان النبي في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثره، وأنزل الله بعد غزوة تبوك وهي آخر الغزوات التي غزاها بنفسه النبي لقد تاب الله على النبي. يقول هذا من نفيس الكلام، التوبة نهاية كل عارف بالله وغاية كل سالك، كما أنها بداية الطريق فهي نهاية، من أراد أن يسلم فيتوب يترك الشرك ويسلم، من كان مقيما على المعصية يتوب ثم يترك المعصية ويستقيم، من كان تارك للصلاة يتوب، من كان فاجرا يتوب، هي البداية. فكما أنها بداية الطريق يقول فهي النهاية، هي النهاية يعني التي لا تنفك عن العبد، الحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة في البداية. فإحنا بنقول يا إخواني الآن إحنا بحاجة للتوبة أكثر من بداية التمسك بالدين، هذا ترى بيغفل عنه كثير من الناس، يعني لما بقول لك الحمد لله أنا صرت أصلي من 20 سنة من 10 سنوات صرت أصلي الحمد لله تبت، طب أنت بعد 10 سنوات من التوبة بحاجة للتوبة أكثر من قبل 10 سنوات، أنت بحاجة توب حتى وانت بتصلي وكذا، أنت بحاجة توب أكثر من حاجتك في البداية. لماذا؟ لأن الإنسان قد اقتربت نهايته، ففي آخر يقول ابن القيم آخر حياته كان النبي أشد استغفارا وأكثر من أول حياته. وفي غزوة تبوك هنا قلنا بعد السنة التاسعة أنزل لقد تاب الله على النبي، فهو في حاجة الإنسان في أول المقامات وفي أوسط المقامات وفي آخر المقامات إلى مسألة التوبة، إلى مسألة التوبة. لما يغفل أهل المساجد عن هذه المسألة ويظن أهل المساجد أنه لما يتكلم الخطباء والوعاظ عن التوبة إنما يقصدون الذين خارج المسجد، يقصدون شاربي الخمر ومدمني المخدرات وعقي الوالدين والذين وقعوا في الشرك الأكبر، إنما يقصدون هؤلاء، أبعد الناس النجعة وابتعد الناس عن الصواب بهذا الفهم. الصواب إنه أهل الصف الأول بحاجة للتوبة أكثر من غيرهم، أهل المسجد المصلون الصائمون القائمون بحاجة للتوبة أكثر من غيرهم. وكلما كمل مقام العبد كمل تجديد توبته في كل يوم، وإذا غفل عن هذا تناقص في السير إلى الله تعالى، تناقص إيمانه في السير إلى الله. لما أقول لك أنا تبت الحمد لله، تاب هيني أنا أحسن من غيري، هاي غيري ما بفعل معاصي، أنا تبت أصلا زمان، فهو لا يستحضر أنه لازم الآن يتوب وغدا يتوب وبعد غد يتوب ولما يصير عمره 70 سنة يتوب، وهكذا ويستمر على مثل هذا، وكل يوم يرتقي في درجات التوبة، حتى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 100 مرة. ترى هاي إنه ليغان حيرت العلماء، إنه ليغان على قلبي، شو مرحلة ليغان على قلبي؟ مثلا النبي بيقول يغان على قلبي، شو مرحلة يغان على قلبي؟ مين هذه اللي وصل إليها يغان على قلبي وأنا بستغفر الله؟ شو يعني يغان؟ العلماء تأدبوا جدا لما يغان على قلبي، شو بقول؟ لا غفلة، شو بقول كذا، توقفوا فيها لأنه دقيقة جدا. كيف يغان على قلب النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تأتيه لحظات، لحظات يسيرة جدا، فيبتعد أو لا يذكر الله تعالى فيها، لحظات يسيرة. فهذه اللحظة اليسيرة جدا النبي يتداركها بالاستغفار، وهي مسألة يغان على قلبي. ويقولون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة يغان على قلبي، استغفاره قال كما قال مناوي أنه يرتقي كل يوم إلى الله درجة، كل يوم يرتقي إلى الله درجة. قال فإذا رأى درجته اللاحقة استغفر الله على درجته السابقة، لأنه الآن هو مثلا اليوم درجته أعلى منه البارحة، فلما ينظر درجته اليوم وينظر البارحة هي أقل، فبيستغفر الله بقول معناته أنا أقل درجة البارحة، غدا درجته أعلى من اليوم، فيستغفر الله تعالى لعلو الدرجات كل يوم عند ربه، كما نقل الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه. فإذن لقد تاب الله على النبي، لما نقول لواحد من الصالحين توب إلى الله مش المعنى هذه سبة أو كذا، لا بالعكس، تاب الله على النبي، الله تاب على النبي، والنبي يقول رب اغفر لي وتوب علي، فالتوبة إلى الله بالعكس أول المنازل، أوسط المنازل، آخر المنازل. مثل مسألة اتق الله، كلمة اتق الله هذه تقال للأفاضل لكبار الصالحين. واحد مرة بقول اتق الله، قال اتق الله لحالك يا رجل، شو ماله يعني، فكرها انه بسب علي يعني لما اقول اتق الله. الله يقول يا ايها النبي اتق الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الناس اتقوا ربكم. فلما وصية الله للناس اجمعين، وصية الله لسيد المرسلين، فلما يقال لقد تاب الله على النبي وقلت توب الى الله، الله تاب على النبي واحنا مطلوب ان نتوب مهما وصلت الدرجة من الايمان. الله أمر النبي بالتقوى، نحن مأمورون كذلك بالتقوى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار درجة عالية في الدين، هي أعلى درجة أيها الإخوة، الصحابة المهاجرون والأنصار أعلى درجة في دين الله تعالى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، درجة مهاجر وأنصار، مهاجري وأنصاري. مهاجر نصر الدين بالهجرة، وأنصاري نصر الدين بالنصرة، واكتمل قيام الدين لوجود الهجرة والنصرة. الصحابة 13 سنة في مكة ضعفاء. لماذا 13 عاما ضعفاء؟ لأنه ما في هجرة ولا نصرة. لما راحوا للمدينة في هجرة والأنصار في نصرة قام الدين، فالدين يقوم بهجرة ونصرة، المهاجرون والأنصار. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وتوبته هنا على المهاجرين والأنصار قال بعضهم إنما هي في ميل قلوبهم للتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ميل قلوب هؤلاء للتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالت قلوبهم. ذلك قال لقد تاب الله على النبي والمهاجر الأنصاري الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي من بعد ما كاد يميل قلوب فريق منهم إلى التخلف عن غزوة تبوك. قال ابن عباس أي ونقل هذا القرطبي، قال القرطبي أي من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم لحقوا بعد ذلك. ومن هؤلاء الصحابي الجليل من؟ أبو خيثمة. أبو خيثمة بعد أن سار النبي صلى الله عليه وسلم أياما رجع أبو خيثمة، وكان في المدينة بعد أن سار النبي صلى الله عليه وسلم في إلى غزوة تبوك، إذا بأبي خيثمة رجع إلى أهله، جلس بينه وبين أهله في يوم حار. قال فوجد لهم امرأتين في عريشين لهما في حائطه، يعني في حديقته، قد رشت كل واحدة منهما عريشه وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. له امرأتان، قد تزوج امرأتين وعنده حديقة بستان، وكل واحدة من النساء قد هيأت له الحديقة ورشت كل واحدة منهما ماء وبردت له الماء وهيأت له الطعام. فلما دخل قام على باب العريش ونظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، نظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، يعني في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا والله بالنصف. يعني هذا ليس بالإنصاف، النبي في الحر وفي الشمس وفي الريح وأنا أجلس في هذه الحديقة بين زوجتي وعند الماء البارد. فقال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهيأ له الزاد ثم قدم ناضحه فارتحله، يعني البعير، فركبه ثم خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبعه. حين أدركه فأدركه في تبوك، فأدركه في تبوك. قال وكان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، يترافق عمير بن وهب وأبو خيثمة حتى إذا دنوا من تبوك. النبي قد نزل في تبوك، دنوا من تبوك، شوف هو ما أدرك النبي في الطريق، لأن النبي سبقه بأيام فلحقه حتى أدركه في تبوك. لذلك أبو خيثمة ما عوتب مع الذين عوتبوا من الذين خلفوا، لكن أبو خيثمة وجد أن الماء البارد قد هيئ له والظل البارد، فشق عليه أن يخرج مع المسلمين. لكن لما رأى الماء البارد والظل البارد وامرأتين والنبي في الحر والشمس والصحابة كذلك، فما تحمل لحق بهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي في تبوك، رأى راكبا من بعيد فقال كن أبا خيثمة. فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ بعيره أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة؟ فقال يا رسول الله كدت أهلك، كدت أهلك، يعني كدت أهلك بالتخلف عنك والتخلف عن غزوة تبوك، كدت أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرا ودعا له بخير. فهذا قوله من بعد ما كاد، وكاد من أفعال المقاربة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، يعني من بعد ما كاد يتخلف بعضهم عن غزوة تبوك. قال الله تعالى ثم تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي، وبعدين قال ثم تاب عليهم. توبة الله محفوفة، توبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة بعدها. قالوا أولا تاب الله عليك بأن وفقك أن تتوب، ثم تاب الله عليك بأن قبل توبتك. فتوبة الله على العبد محفوفة بتوبتين، يعني توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها وتوبة بعدها. فكيف الترتيب؟ الترتيب الله بتوب عليك بوفقك التوب إليه، ثم يتوب عليك فيتقبل توبتك. الترتيب أول شيء رقم واحد، الله بوفقك أن تتوب. اثنين، أنت بتوب إلى الله. ثلاث، هو بتقبل التوبة. تاب عليهم، تاب عليهم. وبعض العلماء قال ثم تاب عليهم، تاب عليهم أن وفقهم للتوبة، تاب عليهم أن قبل توبتهم. وفي تاب عليهم بعضهم يذكر ملحظا يقول تاب الله على العبد يعني ساق له من الشدائد حتى يتوب إليه، ساق له من الشدائد حتى يتوب إليه، مثل ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فكثير من الناس ما بعود إلى الله إلا عند الشدائد. الله بيبتليه بمرض، بيقول يا رب إيش فيني، تاب إلى الله من وراء المرض الذي ابتلي به. واحد كان ابنته يعني مدة ما جاءه أولاد، فجاءته بنت، هذه البنت أصيبت سرطان بالدم، ما كان يصلي ولا يعرف الدين وكذا. في ذاك الوقت يا رب تبت إليك يا الله، دخل المساجد، كان مرض ابنته خيرا له، تاب. فأحيانا يسوق الله لنا من الشدائد ما يجعلنا نتوب. وترى للعلم أكثر الذين تابوا، تابوا بعد شدائد أكثرهم، يعني بتلاقيه رأى شيء، ابتلي بحادث سير، ابتلي بضائقة مالية ما بقي مع شيء، قال لك أنا ما إلي إلا الله، هو من البداية ما إليك إلا الله. لكن هو في ذاك الوقت خلص، ولذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فبعد الشدة يا رب تبت. فقالوا تاب عليهم أن ساق لهم من الشدائد حتى يتوبوا إليه، إنه بهم، وهذه العناية الخاصة، رؤوف رحيم. طب الله رحيم بالبشر جميعا، وأيضا رؤوف من رأفته بالبشر، رحمته بالبشر، خلقه لهم ورزقه، لكن هذه رأفة خاصة ورحمة خاصة. إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. ما خبر الثلاثة الذين خلفوا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.